بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الطلاق: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، هذا الحديث فيه في هذه الرواية، هذا الحديث ممكن سكت عنه منذري، لكنه تعرضه لحديث أخرى فيه أنه طلقها واحدة، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقت الواحدة، أن لم يطلقها ثلاثا. عمر طلق امرأته طلقة واحدة في الحيض. نعم.
السلام عليكم. حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد
في مسلم والنسائي المسلم: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة. في نص على أنه طلقها واحدة. نعم، تظهرت الروايات بأنها طلقة واحدة. نعم.
السلام عليكم. حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم. هذا أخرجه الشيخان وخالد مسلم والترمذي والنسائي، وفيه في هذا الحديث بيان أن طلق الحائض واقع، ولولا أنه واقع لما أمر بالمراجعة. بهذا قال العلماء كافة، هو قول الجمهور. وقوله قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق، يعني ماذا يكون؟ أخبرني إن عجز واستحمق، أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ هذا على تفسير على قول الجمهور الذين يرون أن طلاقه واقع. وفي قوله: تعرف ابن عمر، في بعض النساء أتعرف بذكر همزة الاستفهام، فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته، حكى عن نفسه بالغيبة ولم يقل طلقت أنا. قوله: في قبل عدتها، يعني في أول عدتها. فمه، يعني ماذا؟ الاستفهام أبدل الألف هاء للوقف، أصلا فماذا؟ يعني فما يكون، وإن لم يحتسب تلك الطلقة، أو وقيل أنها كلمة زجر، يعني انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق، وكونه محسوبا في عدد الطلاق. رأيت، يعني أخبرني إن عجز عن فرض فلم يقمه، واستحمق فلم يأت به، يكون ذلك عذرا له؟ قال النووي: الاستفهام هنا للإنكار، يعني نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه عجزه وحماقته. وقال الخطاب في المعالم في حذف وإضبار، كأنه يقول: أرأيت إن عجز واستحمق، أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ قال: وفي هذا الحديث بيان أن طلاق الحائض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره في المراجعة معنى. وقال النووي: قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة. قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة. يعني ذكر أن الشذوذ وأن أهل الظاهر شذ، أو قال به قلة من العلماء، ابن القيم رحمه الله انتصر له في زاد المعاد وهنا في معالم السنن وأطال في هذا، لكن هنا ما يقرب من 20 صفحة هنا. واختاره سواء الشيخ عبد المجيد رحمه الله أنه لا يقع. وسأشوف كلام ابن القيم رحمه الله لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم، شوف الحديث الذي بعده، شوف نعم الحديث اللي بعدها، اقرأ المتن.
السلام عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريش قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن.
نعم، هذه رواية بالزبير هي اللي عليها مدار الخلاف. رواية بالزبير يسأل ابن عمر وابو زبير أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته هو حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته هو حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. هذه زيادة كلمة ابن الزبير ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، هذه اللي ركز عليها ابن القيم رحمه الله والظاهرية، قالوا فيها دليل على أن طلاق الحيض لا يقع. قول ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، بهذا ذهب الظاهرية ابن القيم رحمه الله وشيخنا والشيخ أظن الشيخ محمد العثيمين وجماعة، وذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق الحيض يقع، وإلى هذا ذهب المصنف أبو داود رحمه الله كما سيأتي في تعليق على هذا الحديث، حيث قال في آخر الحديث والحديث كله على خلاف ما قال أبو الزبير، وقد أنكر ذلك على أبو الزبير الشافعي وابن عبد البر والخطابي، وقالوا لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، فهذا يقول منكرة وشاذة تفرد بها قوله ولم يرها شيئا. قالوا وأبو الزبير ليس بحجة في من خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من أثبته من هو أثبته منه؟ والحديث يدل على تحريم طلاق الحائض. قال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديث أنكر من هذا، ثم أجابوا عن معناه لو صحت، قالوا يحتمل أن يكون معناه لم يرها شيئا باتا تحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار وإن كان لازما له على سبيل الكراهة. أبو داود أشار إلى نكارة هذه الأفلام، قال أبو داود
صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روي هذا الحديث عن ابن
عمر روى هذا الحديث نعم روي هذا الحديث نعم
روي هذا الحديث عن ابن عمر ويونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبي الزبير وأسلم وأبي الزبير
روى هذا الحديث
وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وكذا رواه
يعني هؤلاء روى عن ابن عمر أنه أمرها أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق، يعني يطلقها بعد الطهر الأول. هؤلاء روى عن ابن عمر أنه أمرها أن يطلقها بعد الطهر الأول، وهناك أيضا جمع من الرواة روى عن ابن عمر أنه يطلقها بعد الطهر الثاني، ولهذا اختلف العلماء هل له أن يطلقها بعد الطهر الأول أو بعد الطهر الثاني. هؤلاء يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور كلهم روى عن ابن عمر أن النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني يمسكها في الحيض الذي طلقها فيه ثم إذا طهرت تطلق الطهر الأول. نعم. قال أبو داود
وكذلك رواه محمد ابن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم
قال أبو داود، قال أبو داود وكذا رواه محمد، يعني قال أبو داود
لا ما عندي شيء
فيه، قال أبو داود وكذلك رواه محمد.
نعم. قال أبو داود وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر.
نعم.
وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
نعم، يعني رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بن عمر مثل رواية السابقين في أنه أمره أن يطلقها في الطهر الأول. وأما رواية الزهري عن سالم ورواية نافع عن ابن عمر ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها في الطهر الثاني، أمر أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أنطلق أو أمسك. ولهذا اختلف العلماء هل له أن يطلقها في الطهر الأول أو في الطهر الثاني على قولين، منهم من قال أنه يطلقها في الطهر الأول عملا بالرواية رواية هؤلاء الرواة الذين رأوا أنه يطلقها في الطهر الأول، ومنهم من قال يطلقها في الطهر الثاني عملا برواية سالم ونافع. ولا شك أن رواية نافع عن ابن عمر أثبت رواية سالم وأقوى، حتى أنه قيل أن أصح الأسانيد نافع مالك عن نافع عن ابن عمر. فحاصل الكلام كما ذكر مشروح أن هذا الحديث عن ابن عمر في تطليق امرأته حائضا رواه عنه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، ورواية هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، يعني من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وليس في روايتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها، ومثل هؤلاء أيضا رواية محمد عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. أما رواية الزهري فإن الزهري روى عن سالم عن ابن عمر وكذلك ونافع عن ابن عمر في روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، يعني من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض يعني الحيضة الأخرى سوى التي طلقها فيها، ثم تطهر يعني من الحيضة الثانية، ثم إن شاء طلق أو أمسك. ففي روايتهما زيادة. وروي أيضا عن عطاء الخراساني عن الحسن،
وروي عن عطاء الخراساني
قال أبو داود
قال أبو داود وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري،
يعني كل يطلقها في الطهر الثاني. نعم.
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
نعم، هذا الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، يعني في قوله ولم يرها شيئا، يعني هذه اللفظة منكرة وشاذة عند الجماهير، والشاذ ضعيف تفرد به الرواة والحفاظ عدد كبير ما رواها، فلهذا رأى الجمهور أنها لم يرها شيئا أنها شاذة ومنكرة ولا يعمل بها. ولهذا رأى العلماء أنها تعد تحسب طلقة، وهذه الرواية أنه لم يرها شيئا لم يحسبها طلقة. قال المنذري وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه رواية قال الشافعي نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، لا شك أن نافع ملازم ابن عمر، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال أبو سلمة الخطابي حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، وقال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. قال أبو عمر النمري لم يقل عنه أحد غير أبي الزبير، هو يتفرد بقوله ولم يرى شيئا، وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم. وأبو الزبير يقول هذا كلام الخطابي ليس بحجة في من خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ يعني لو خالف من هو مثله فليس بحجة، فكيف إذا خالف من هو أثبت منه؟ ثم أجاب عن معناها، يقول لو صح لو معناها قد حمل أن يكون معناه أنه لم يرها شيئا باتا تحرم معه المراجعة. وأما الظاهرية والمقيم فإنهم قالوا إن هذه الرواية إن أبو الزبير ثقة في نفسه، وإنما أنكر عليه العنعنة. وأيضا القواعد الشريعة ونصوصها كلها تدل لهذا، ولأنه إذا أمره أن يراجعها لو كانت تحسب عليه طلقة ثم يأمره ثم يطلقه صار في تكثير للطلاق، في تكثير للطلاق، والشارع لا يأمر بتكثير الطلاق. ثم وأيضا الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، فكيف ينفذ وليس والنبي يقول من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، فكيف تنفذ؟ فهم استدلوا بهذا أولا أن أبو الزبير ثقة، لكن من جهة الصناعة الحديثية لا شك قول الجمهور أولى، من جهة الصناعة الحديثية أنا تكون هذه الرواية شاذة والشاذ ضعيف، لكن هم ابن القيم وجمع نظروا إلى قواعد الشريعة وضموا إلى قواعد الشريعة، قواعد العامة والنصوص التي تدل على أن الشيء الباطل لا ينفذ، وهذا شيء باطل فكيف ينفذ؟ ينفذ الطلاق هو عاصي فعل محرما إذا طلق، فكيف نقول إنها تقع؟ والجمهور يقول تقع مع الإثم. ثم أيضا فيه تكثير للطلاق، وزبير ثقة في نفسه لكن أنكر عليه العنعنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، إنما أنكر هو ثقة في نفسه هو صدوق، لكن ينكر عليه إذا عنعن في بعض ما رواه عن جابر يروي عنعنة ولم يصرح بالسماع. على كل شوف كلام ابن القيم الآن وكلام طويل، لكن نقرأ رؤوس المسائل 20 صفحة، لكن شوف الرؤوس شوف الأدلة، يعني هذه المسألة وطال فيها وكذا طال في زاد المعاد.
صلى الله عليه. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي الزبير هذا بحروفه
في حديث قال ولم يرها شيئا، أخرجه مسلم إلا أنه ما أخرج هذه اللفظة كما ذكر. نعم إلا أنه
لم يقل ولم يرها شيئا،
بل قال
فردها.
طيب قال فردها، هذا الرد ما في إشكال، قال فردها علي، قال فردها علي ولم يرها شيئا، ردها علي هذا متفق عليه، لكن كلمة ولم يرها شيئا هي هذه محك النزاع. المقيم يقول إن هذا الحديث رواه مسلم صح بحروف إلا هذه اللفظة ما رواه مسلم، وهي محل النزاع، هي محل نزاع هذه اللفظة، وصحيح رواه مسلم لكن هذه اللفظة ولم يرها شيئا يعني هي المحك، يعني ولم يعدها طلقة. لو ثبتت لو كان له متابع أو وافقه غيره صحت هذه اللفظة، لكن من جهة الصناعة الحديثية إذا انفرد أحد الرواة بلفظة وبرواية وخالفه الحفاظ خالفه الرواة اللي هو أثبت منه فتكون هذه الرواية منكرة شاذة فلا يعمل بها، فكيف عمل بها المقيم؟ ضم إليها النصوص الأخرى وقواعد الشريعة ونصوصها، حديث من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وكيف ينفذ الشيء المحرم وليس عليه أمر الله ورسوله، وجابر ثقة في نفسه لكنه انفرد يعني. نعم
صلى الله عليه. قال فردها وقال إذا طهرت إلى آخره. وقد دل حديث
يعني إذا طهرت فليطلق أو ليمسك إلى آخره. نعم.
وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور، منها تحريم الطلاق في الحيض،
وهذا لا شك فيه، هذا محرم مجمع عليه، الطلاق في الحيض حرام، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ هذا محل النزاع. الجمهور قالوا يعتبر ينفذ، والظاهرية قد يقول لا ينفذ، طلاق غير نافذ. وما قوله فليمسكها يعني فليرتجعها، يقول فردها، فليردها، يردها إلى عصمته، وليس المراد أنه يعتبر رجعة، من قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني فإن ردك الله، فليرجعها فليردها، وهي باقية وعصمة النكاح باقية ما ينفذ الطلاق. والجمهور يقول فليراجعها يعني رجعة بعد الطلاق. نعم.
صلى الله عليه. ومنها أنه حجة لمن قال بوقوعه، قالوا لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق،
هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير. نعم.
ونازعهم في ذلك آخرون،
اللي هم الظاهرية وابن القيم، نازعوهم في هذا الاستدلال. نعم.
وقالوا لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاعها،
أمره بارتجاعها. نعم. وهو ردها إلى
وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها، دليل على أن الطلاق لم يقع.
نعم.
قالوا وقد صرح بهذا، وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفا،
يقول هو لم يرها شيئا لكن الزبير فرد. نعم.
قال وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تكلم في بعض أو تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا، لم يصرح بسماعه منه، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر، فلا وجه لرده. قالوا ولا يناقض حديث،
لكن قالوا أنه خالف الحفاظ فسقطت روايته، صارت منكرة وسقطت. نعم.
سلام الله عليه.
قالوا نعم.
قالوا ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه أرأيت إن عجز واستحمق.
هذا كله الآن تأييد لمذهب الظاهرية بأنه لا يقع الطلاق وبأنها لا تحسب طلاق. نعم.
قوله فحسبت من طلاقها، لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولم يرها شيئا مرفوع صريح في عدم الوقوع. قالوا هذا مقتضى قواعد الشريعة.
هذا شفت الاستدلال بقواعد الشريعة، ضم إلى قواعد الشريعة. أما وحدها اللفظة وحدها من جهة الصناعة الحديثية لا تصح، شاذة ومنكرة. نعم.
لكن شيخنا وكيف حكم من فحس
إلا عند المتأخرين؟ عند المتأخرين يرون أن الزيادة من الثقة مقبولة، كما قال الحافظ في نخبة زيادة الحديث الحسن والصحيح، قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما الحديث الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فقالوا هذا زيادة من الثقة فهي مقبولة ولا تكون منافية، لكن ولكن يقول منافية الآن. نعم.
لكن شيخنا هو هنا حكم عن فحسبت من طلاقها ليست مرفوعة ولم يرها شيئا مرفوعة، كيف فرق؟ والعبارة
نعم فحسبت من طلاقها هذه نعم
قال ليست بمرفوعة.
طيب هل قول فحسبت من طلاقها ما ذكر هل في الحديث فحسبت من طلاقها؟ هذه أظن هذا قال ابن عمر قال حسبت علي يعني. نعم. أما ولم يرها شيئا نعم مرفوعة.
قالوا وهذا مقتضى قواعد الشريعة، فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به، كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام، ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراما، لأنه منكر من القول وزور، فلو قيل لا يصح لم يكن للظهار حكم أصلا.
إذن الدليل الأول قالوا أن أبو الزبير ثقة في نفسه وقد صرح بسماعه منه، والزيادة وهو ثقة والزيادة ثقة مقبولة. والدليل الثاني أن مقتضى قواعد الشريعة أن الطلاق لا يقع لأنه في الحيض. طيب قالوا
وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنى ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه.
نعم.
وليس معنى ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. قالوا ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه.
نعم، كما أنه لا يقع فلا ينفذ، يعني لا يعتبر طلاقا، وإلا
لم يكن للحجر فائدة، وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه. قالوا ولأن الزوجة
قالوا الآن 1، 2، 3، 4، 5 هذه 5 أدلة. نعم.
قالوا ولأن الزوجة لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه لم ينفذ لعدم إذنه،
والله تعالى لم يأذن في طلاق في الحيض فلا ينفذ. نعم.
والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟ قالوا ولأنه لو كان
السادس. نعم.
قالوا ولأنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه، ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك.
نعم، يعني لو كان الطلاق واقع والرجع واقعة ويطلق ثانية صار تكثير للطلاق والطلاق مبغوض إلى الله. نعم.
قالوا وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعا لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح وترقع خرقة، فأما رجعة يعقبها طلاق فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول لو كان واقعا.
قالوا
أيضا فما حرمه الله سبحانه من العقود فهو مطلوب
السابع والثامن. نعم.
فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعا من فعله باطلا في حكم الشرع، والباطل شرعا كالمعدوم. ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح فإنه يثبت له حكم الوجود. قالوا ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي وهو الصحة، وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم، ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة. قالوا وأيضا فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح، فإذا نفذ وصح وترتب عليه حكم الصحيح كان ذلك عائدا على مقتضى النهي بالإبطال. قالوا وأيضا فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإنما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملا على مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصدا لإعدام تلك المفسدة، فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها وإثباتا لها. قالوا وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره ويحصل منه مقصوده.
طيب بعد قالوا
وأيضا فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط، وأما أحكامها المترتبة عليها فليست إلى المكلف.
طيب انتقل بعد قالوا.
قالوا وأيضا فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه، وهذا الترتب نعمة من الشارع أنعم بها على العبد وجعل له طريقا إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها.
قالوا نعم.
قالوا: وقد علل من أوقع الطلاق وأوجب الرجعة إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها.
قالوا
فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعة فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما حرمه الله.
قالوا
وأيضا فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان، أحدهما إباحته والإذن فيه، والثاني جعله سببا للتخلص من الزوجة. قالوا وأيضا فليس في لفظ الشارع يصح كذا ولا يصح، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته.
قالوا
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والرد فعل بمعنى المفعول، فهو مردود.
قالوا
فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع فيكون مردودا، فلو صح ولزم لكان مقبولا منه وهو خلاف النص. قالوا وأيضا فالشارع أباح المكلف من الطلاق قدرا معلوما في زمن مخصوص، ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له ولا الزمن الذي عين له.
قالوا
وهذا كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا في وقت معين، فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطلا.
قالوا
أيضا فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع، وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه، فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنا، وإن فسرت بالثاني وجب أيضا أن لا يكون العقد المحرم صحيحا.
قالوا
أيضا فوصف العقد المحرم بالصحة مع كونه منشئا للمفسدة ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده جمع بين النقيضين.
قالوا
وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع أو من قياسه أو من توارد عرفه في محال حكمه بالصحة أو من إجماع الأمة، ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع.
قالوا
وما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها، فهذا حجة لنا على عدم الوقوع، لأنه لما طلقها والرجل من عادته لا طلق امرأته أن يخرجها عنه أمره بأن يراجعها ويمسكها، فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعا، ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه.
قالوا
وأيضا فقد صرح ابن عمر
قد وفينا اللفظة
قالوا فقد وفينا اللفظة حقيقته التي وضع لها.
نعم.
قالوا وأيضا فقد صرح ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، وتعلقكم على أبي الزبير مما لا متعلق فيه، فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدريسه، وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم، فدل على أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق.
شوف خلي يقول أنكم تعلقتم خطو الجمهور، تعلقتم على أبي الزبير، يقول أن أبي الزبير ما روايته غير ثابتة، أبو الزبير يخاف من تدريسه وصرح بالسماع، فدل على أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق. لكن ليس هذا الجمهور يقولون، هو روايته شاذة، خالف الحفاظ ولو صرح بالسماع، خالف الحفاظ وخالف الرواة، خالف زملائه الرواة، وأتى بشيء خاص. أين الحفاظ عن هذه اللفظة الذين يلازمون ابن عمر مجالسة، يلازم ابن عمر يعني ملازمون لمجالس ابن عمر، يعني كلهم تخفى عليهم اللفظة ولا يحفظ إلا أبو الزبير هذا ضعيف، وين الحفاظ اللي ذكروا، اللي ذكرهم المؤلف الآن فلان وفلان وفلان وزوجي، أينهم عن هذه اللفظة ينفرد بها أبو الزبير؟ هذا هو يعني ما ليس ربما أنه صرح ولم يصرح بالسماع، وصرح بالسماع لكنهم يقولون هذه وهم منه، خالف الحفاظ. نعم. قالوا
أحسن الله عليكم. قالوا والذي يدل عليه أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك، ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار.
قالوا
وقد روى الدارقطني في سننه بإسناد شيعي عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال لي أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال طلقت امرأتي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة. قال الدارقطني كلهم شيعة ولم يزد على هذا، ولكن هذا الحديث باطل قطعا ولا يحتج به، وإنما ذكرناه للتعريف بحاله، ولو كان إسناده ثقات لكان غلطا. فإن
وبعده
ففي معارضته بحديث يونس بن جبير أنه طلقها تطليقة كلام ليس هذا موضعه، فإن من جعل الثلاث واحدة قال هي ثلاث في اللفظ وهي واحدة في الحكم على ما في حديث أبي الصهباء عن ابن عباس.
يعني يونس بن جبير طلقها تطليقة، هذا صريح صريح في أنها طلقة، طلقها تطليقة، المصدر تأكيد طلقها تطليقة. والله يقولون لا، أن طلقها وأمره بردها، يعني ليس المراد الرجعة، هو المراد ارتجاع، مثل قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة، يعني فإن ردك الله، أمره بردها وهي باقية لعصمة النكاح. لكن لو قال الله طلقها تطليقة، المصدر يزيل الإهام، طلقها تطليقة. نعم. قالوا
صلى الله عليه وسلم، قالوا وأما قولكم إن نافعا أثبتوا في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخص، فروايته أولى أن نأخذ بها، فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟
شوف كيف أجاب عنه، قال صحيح أنه أثبت، لكن هذا عن التعارض ما في تعارض، لكن هو في تعارض، في تعارض، يقول لم يرها شيئا. نعم.
فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تحسب عليه، وأما نافع فروايته ليس فيها شيء صريح قط أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، بل مرة قال فما، أي فما يكون، وهذا ليس بإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسبها، ومرة قال أرأيت إن عجز واستحمق، وهذا رأي محض، ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق، أي ركب أحموقة وجهالة، فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه. ومعلوم أنه لو كان عند ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم حسبها عليه لم يحتج أن يقول للسائل أرأيت إن عجز واستحمق، فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق، فإن من عجز واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتداد بتلك الطلقة، ثم يحتج بقوله أرأيت إن عجز واستحمق؟ وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص، فقال السائل أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال اجعل أرأيت باليمن. ومرة قال تحسب من طلاقها، وهذا قول نافع ليس قول ابن عمر. كذلك جاء مصرحا به في هذا الحديث في الصحيحين، قال عبد الله لنافع ما فعلت التطليقة؟ قال واحدة واحدة اعتد بها. وفي بعض ألفاظه فحسبت تطليقة، وفي لفظ البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فحسبت علي بتطليقة، ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير وخالف نافع وأنس بن سيرين ويونس بن جبير وسائر الرواة عن ابن عمر، فلم يذكروا فحسبت علي، أو فخالف نافع وأنس بن سيرين ويونس بن جبير وسائر الرواة عن ابن عمر فلم يذكروا فحسبت علي، وانفراد ابن جبير بها كانفراد أبي الزبير بقوله ولم يرها شيئا. فإن تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع.
في رواية ابن جبير حسبت علي، وفي رواية أبي الزبير ولم يرها شيئا، وتعارض فتساقط.
وإن رجح أحدهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع، ورواية سعيد بن جبير غير صريحة في الرفع، فإنه لم يذكر فاعل الحساب، فلعل أباه رضي الله عنه حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق ثلاث، وحسبه عليهم اجتهادا منه ومصلحة رآها للأمة لئلا يتتابعوا في الطلاق المحرم.
طيب، قالوا وبهذا تتلف،
قالوا وبهذا تتلف الأحاديث الواردة في هذا الباب ويتبين وجهها ويزول عنها التناقض والاضطراب، ويستغنى عن تكلف التأويلات المستكرهة لها ويتبين موافقتها لقواعد الشرع وأصوله.
يعني يرى بين هذا فيه الآن جمع بين النصوص وبين الروايات. قالوا وهذا الظن
بعمر رضي الله عنه أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلق.
يعني عمر رضي الله عنه في زمنه لما تتبع الناس في الطلاق الثلاث أزبها عليه. كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة قال إذا طلقها بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي بن أبي طالب وصدر من خلال عمر واحدة. إذا طلقها بالثلاث فهي واحدة. فلما تتابع الناس على الطلاق ألزمهم عمر من باب التعزير ألزمهم بالثلاث. لما صاروا يكثرون من الطلاق الثلاث ألزمهم بالثلاث. وأجمع الصحابة على هذا وأجمع عليه الأئمة الأربعة إلى يوم هذا صار الطلاق ثلاث ثلاث قول الجماهير من باب التعزير. كما أن شرب الخمر كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبو بكر وصدر وسلم يجلد 40 بالنعال والجريد. ثم لما تتابع الناس اجتهد عمر فقال عمر لعلي أحكم فيها. قال أخف الحدود 80 فجعلها 80 جل 80 يعني أوصلها إلى 80 لأن أخف الحدود جلد القذف 80. نعم
صلى الله عليه. قالوا وهذا الظن بعمر رضي الله عنه أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيض. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا مثل كون الطلاق الثلاث على عهده كان واحدة. وإلزام عمر الناس بذلك كإلزامه له بهذا. وأداه اجتهاده رضي الله عنه إلى أن ذلك كان تخفيفا ورفقا بالأمة.
قالوا
وتوهم من توهم أن خالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط.
يعني يقول بعض الناس يقول غير مقيم خالف الإجماع والله يقول لا ليس بالصحيح. نعم.
فإن الخلاف فيها أشهر من أن يجحد وأظهر من أن يستر. وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ورسوله من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله دون تحكيم أحد من الخلق. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع. ولو استوفينا الكلام في المسألة لاحتملت سفرا كبيرا فلنقتصر على فوائد الحديث.
نعم يقول هذه كلمات لو استوفينا تحتاج مجلد رحمه الله. أبو الباقي عاد في يعني في مباحث تعلق بالحديث غير هذا. على كل حال المسألة يعني الخلاف الآن كما هو معروف الآن جماهير على الوقوع والظاهر المقيم يرون عدم الوقوع. نعم.
الشيخ بن باز كان يراها.
نعم يرى.
ويفتي بها.
نعم. الشيخ محمد العثيمين كذلك وأظن هذا المفتي الشيخ عبد الله أيضا يفتي بهذا بعد. نعم. الراجح قول الجمهور عندي
لا تحصل.
نعم نعم إيه. هذا قول الجمهور لكنهم يقولون هذه مراجعة بمعنى الرجعة من الارتجاع والرد وليس المراد المراجعة الشرعية. المراد ردها إليه عصمته فإن رجعك الله إليه يردك. نعم